بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطريق الثالث لاستكشاف الملاك بعد سقوط الأمر، ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من التمسك بإطلاق المادة بنحو مغاير لما ذكره النعيمي، وبيان ذلك بذكر أمور: الأول، إن تعلق الطلب بالمادة كقول المولى أقم الصلاة منشأ لظهور سياقي للمادة، وهو ظهور الصلاة المتعلقة للطلب في كونها محبوبة من دون قيد. فإذا قال المولى أقم الصلاة انعقد للفظ الصلاة في هذا الخطاب أن طبيعي الصلاة من دون قيد محبوب. الأمر الثاني، إذا اجتمعت الصلاة والغاصب كالصلاة في الدار المغصوبة فحينئذ يسقط الأمر لأجل وجود النهي، وهذا يعني أن الأمر بالصلاة مقيد بأن لا تكون الصلاة منهيا عنها. فهل أن تقييد الأمر يوجب تقييد الظهور الأول الذي هو ظهور لفظ الصلاة في أنها شنو؟ محبوبة من دون قيد. فهل بعد تقيد الأمر، أي الأمر بالصلاة بعدم شموله للصلاة المنهية عنها وهي الصلاة الغصبية، هل أن هذا التقييد الطارئ على الأمر يوجب تقييدا في مادة الصلاة فلا ظهور لها في المحبوبية المطلقة بل تكون ظاهرة في محبوبية مقيدة، وهي محبوبية الصلاة غير الرصبية غير المنهي عنها. فهنا أفاد المحقق الإصفهاني بأن هذا التقييد الطارئ على الأمر لأجل وجود النهي لا يوجب تقييد المادة، لأن ظهور المادة في أن الصلاة ذات ملاك من دون قيد مما لا ربط له بمورد امتناع اجتماع الأمر والنهي. الأمر الثالث وهو المهم في كلامه، نعم لا تقول ظهور سياقي، تقول ظاهر السياق عندما يقول المولى أقم الصلاة، ظاهر السياق أن الصلاة شنو من دون قيد شنو محبوبة دون هذا ظهور سياق عليكم السلام. الأمر الثالث وهو المهم، ذكر الإصفهاني الفرق بين كلامه وكلام النائي، والفرق بين كلامه وكلام العراقي. فأما الفرق بين كلامه وكلام النائيني، هذا هو المهم، أن النائيني يدعي تقييد المادة، أي أن المولى إذا قال أقم الصلاة من دون قيدين فإن لفظ الصلاة يعني المادة مو أقم، خلوا الهيئة، الهيئة يعني الأمر، المادة يعني متعلق الآخر. إذا قال المولى أقم الصلاة فإن المادة يعني الصلاة دالة بإطلاقها على جنوب على أن الصلاة من دون قيدين جنو محبوبة، هذا كلام الله. ثم جاء التقييد بأن الصلاة لا تشمل الصلاة الرصبية، ومفط هذا التقييد وين؟ على رأي النائيني نفس المعنى، أي أن مادة الصلاة بعد أن كانت مطلقة لقوله أقم الصلاة أصبحت متقيدة بعدم الصلاة الرصبية بعد أن اجتمع الأمر والنهي صل ولا تصل. فالتقييد الطارئ طرأ على نفس المادة بعد أن كانت مطلقة، والسر في ذلك ليش النائم أرجع التقييد شنو للمادة، أن مسلك النائم نفسه وقد سبق ذكره في بحث الترتب، أن النائيني يرى أن نفس التكليف بشيء يوجب ضيقه واختصاصه بالمقدور، فتقيد متعلق التكليف بالمقدور لم يأتي من دليل خارجي، سواء كان الدليل الخارجي لفظا أو عقلا، وإنما تضيق متعلق التكليف واختص بالمقدور من نفس التكليف لا من خارج التكليف، لأن التكليف هو البعث بداعي الانبعاث، فما لا يعقل الانبعاث نحوه فإن شنو؟ فإن متعلق التكليف أساسا فيشمله، فما دام التكليف عبارة عن البعث بداعي الانبعاث والمحركيات فنفس التكليف يقتضي شنو؟ ضيق متعلقه واختصاصه بالحصة المقدورة. وبما أن الحصة المنهي عنها وهي الصلاة الرسمية غير مقدورة من درجة المكلف فلا محالة، هي خارجة عن متعلق فالتقييد الذي جاء من قبل اجتماع الامر والناهي اوجب تقييد نفس الماده وعدم شمولها للحصه الغصبيه. نعم فإن قلت كل الآن احنا في كلام النهي، إذا صارت المادة مقيدة وأن الصلاة لا تشمل أساسا يا شيخ حسن الصلاة الغصبية، فكيف تكشف أن الصلاة الغصبية ذات ملاك ومحبوبية بحيث لو أتى بها صحت وإن أتين؟ قلت لأن هذا التقييد في مرتبة ثانية، أي أن للخطاب مرتبتين، مرتبة عروض الأمر ومرتبة ما بعد عروض الأمر، ففي مرتبة عروض الأمر أي قوله شنو أقم الصلاة عرض الأمر على الصلاة المطلقة في هذه المرتبة، في مرتبة عروض الأمر عرض الأمر على الصلاة المطلقة، فدل لفظ الصلاة في هذه المرتبة على أن طبيعي الصلاة محبوب وذو ملاك، وفي المرتبة الثانية وهي مرتبة ما بعد العروض أي بعد أن عرض الأمر على الصلاة وأصبحت شنو مأمورا بها، في هذه المرتبة الثانية اختصت الصلاة وتقيدت بأن لا تشمل الصلاة الغصبية، فحيث إن يا شيخ حسن الدين الثاني البحراني فحيث إن التقييد جاء في المرتبة الثانية فلا يسلخ دلالة الصلاة في المرتبة الأولى على أن طبيعي الصلاة محبوب، أي لا يسري التقييد من المرتبة المتأخرة للمتقدمة. فلهذا ذكر قال الصلاة هالشكل يعترف صريحا النائمها، الصلاة المأمور بها لا تشمل الصلاة الغسلية لأجل التقييد الطارئ، لكن هذا تملك مع أنها شنو ليست مأمورا، لكن هذا تملك، والكاشف عن كونها ذات ملاك لفظ الصلاة في المرتبة الأولى وهي مرتبة عروض الأمر، لأن الأمر حين عروضه على الصلاة عرضها وهي مطلقة من دون قيد. فلهذا أشكل على النائمين بأن اختلاف المرتبة إذ بعد اعترافه أن التقييد الطارئ تقييد في مادة نفسها، أي أن مادة الصلاة تقيدت بعدم شمولها للصلاة الغصبية، فبعد تقيد المادة ولو في رتبة متأخرة فلا دلالة لها على أن طبيعي الصلاة ذو ملاك ومحبوب. والسر في ذلك يا شيخ حسن أن المقامات من قبيل المقيد المتصل، والمقيد المتصل مانع من أصل الظهور في الإطلاق، وإن اختلفت الرتبة إلا أن الزمن واحد، فحتى لو كان المقيد المتصل متأخر رتبة عن المطلق كما فرض النائم، إلا أنهما
في زمن واحد،
وبما أنهما في زمن واحد فالمقيد المتصل مانع من ظهور لفظ الصلاة في الإطلاق، فلا يستفاد من لفظ الصلاة أن الطبيعي محروبون ولو كان صلاة غصبيتان. لاحظ كلام الميرزا يا شيخ حسان، نجي الآن لكلام النصران. ولذلك تخلصا وهروبا من هذا الإشكال لجأ النصران إلى القول بأن التقييد الطارئ ليس تقييد للمادة بل تقييد للهيئة الأمر، فإن استحالة الأمر بالصلاة الغصبية لا يوجب تقييدا في الصلاة بل تقييد في نفس الأمر، إذ لو كان يوجب تقييدا في نفس الصلاة فيأتي علينا الإشكال الوارد على النائمين أن الصلاة أصبحت مقيدة فكيف تدل على الملاك، بل نقول ما زال لفظ الصلاة المأخوذ في الخطاب وهو قوله أقم الصلاة على إطلاقه، والتقييد انصب على الأمر به لا على نفس الصلاة، والسر في ذلك كي لا ترد إشكالات السيد الشهيد عليه أن نكتة الامتناع لدى الإصفهاني الامتناع اجتماع الامر والنهي تختلف عن نقطة الامتناع لدى الناهين. فنقطة الامتناع لدى الناهين هي استحالة اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد. إذ لو شمل قوله أقم الصلاة للصلاة الغصبية لزم شنو؟ اجتماع المحبوبية والمبغوضية في الصلاة الغصبية وهو محال. فمقتضى ذلك وين؟ تقيد الصلاة مو تقيد العقل. فمقتضى ذلك تقيد الصلاة بغير الغصبية لأن النكتة تقتضي تقيد المادة. بينما على رأي الإصفهاني يقول أصل الأمر مع قطع النظر عن المادة أصل الأمر لا يصدر من المولى الحكيم بحيث يشمل الصلاة الغصبية. فمن أول الأمر إذا التفت المطر يعني نتكلم عن المولى منه الحكيم مرخوي يعني. فنحن من أول الأمر نتكلم عن المولى الملتفت. فإن المولى إذا التفت من أول الأمر إلى أن الصلاة الغصبية ذات مفسدة فمن أول الأمر لا يعقل صدور أمر مطلق منه يشمل الصلاة الغصبية بداعي البعث نحوها. فصدور أمر جدي بداعي البعث بحيث يشمل الصلاة الغصبية مع التفات المولى شنو لمفسدتها غير معقول. من أول الأمر غير معقول. إذا نفس الأمر قاصر عن الشمول. فالقصور في الوجوب لا في الواجب، في الأمر لا في متعلقه، في الهيئة شنو؟ لا المادة. هو بداعي التلهي والتغني شنو الإشكال فيه؟ كلام بداعي البعث. أدري المولى فشنو إذا غير داعي البعث؟ إذا تكون حكيم شنو غير داعي البعث؟
حكيم ما يسوي شيء إلا
خلاف الحكيم. أدري فشنو غير داعي البعث؟ فرضه هو بالتالي مو حكيم. إذا ما عنده داعي غير داعي البعث. لا
قيس ما في داعي
البعث. شو بعد؟ يعني وإذا قيس آخر شنو المحذور فيه؟ إذا كان المولى يريد أن يسجل خطابا على عبده أيا كان بدون داعي البعث شنو الإشكال فيه؟ كلامنا الإشكال إذا كان بداعي البعث.
نعم؟
ما يريد ليش؟ لقصور في التكليف، لقصور في المادة.
هاي
المباني تعرفين. نحن الآن نتكلم عن المبنى الثاني أو مبنى الإصطهاني. فالنتيجة أنه على مبنى الإصطهاني التقييد الطارئ لأجل امتناع اجتماع الأمر والناهي طارئ على الوجوب والامر لا على الماده. فاي مانع من الاخذ باطلاق الماده لاكتشاف ان طبيعي الصلاه محبوب ولو كان صلاه غصبيتان. ما المانع من ذلك؟ وأما وجه الفرق يا شيخ حسان بين كلام الإصفهاني والمسلك الأول وهو التمسك بالدلالة الالتزامية، حيث قلنا بأن اكتشاف المحبوبية والملاك في الصلاة الغصبية له طرق ثلاثة: ألف التمسك بالدلالة الالتزامية للأمر، فإن الأمر بشيئين دال بالدلالة مطابقية على مطلوبيته، ودال يعني نفس الأمر دال بالدلالة الالتزامية على كونه ذا ملاك. هذا هو المسلك الأول. ولذلك قلنا بأن هذا المسلك يبتني على عدم التبعية، أي أن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. فإذا سقط الأمر لأجل امتناع اجتماعه مع الناهي تبقى دلالته الالتزامية. هذا المسلك الأول. بينما المعروف لدى الأصوليين أنه تبعية. والمسلك الثاني باء ما سلكه النهي، حيث أراد الهروب عن هذا الإشكال، إشكال التبعية، فقال استكشاف الملاك بالدلالة التضمنية، لا بالدلالة الالتزامية، بمعنى أن قوله أقم الصلاة ينحل لجزئين: الأول كون الصلاة شنو مطلوبة، والثاني كون الصلاة محبوبة، والمدلول الثاني مدلول تضمني في عرض المدلول الأول، بحيث لو سقط الأول فلا موجب لسقوط الثاني. وهذا الذي أشكل عليه السيد الشهيد أنه غير معقول، العرضية غير معقولة، إذ لا يمكن استفادة المحبوبية إلا في طول المطلوبية، فدعوى دلالة الخطاب على مدلولين عرضيين أن الصلاة مطلوبة وأن الصلاة محبوبة بل لا يمكن أن نستكشف أنها محبوبة إلا لأنها مطلوبة، فبينهما لا محالة طولية لا عرضية. فإذا سقطت الدلالة على المطلوبية سقط ما في طولها وهو الدلالة على المحبوبية. ونحن أيضا أسلمنا فيما مضى أنه لو سلمنا أنها دلالة تضمنية عرضية فليست تضمنية لفظية، وإنما هي دلالة تضمنية تحليلية، فلا بقاء لها بعد سقوط أصل الدلالة المطابقية. المسلك الثالث وهو مسلك منو الصحاري حيث أفاد الإصفهاني بأنني لا أدعي الدلالة الالتزامية ولا الدلالة المطابقية، وإنما أدعي الظهور السياقي، أي ظاهر سياق هذا الخطاب وهو قوله أقم الصلاة أن الصلاة ذات ملاك، وهو ظهور سياقي منفصل عن الظهور الآخر. فإذا سقط ظهور الخطاب في المطلوبية بقي ظهوره في المحبوبية. وتغيير التعبير يا شيخ حسن لا يغير أصل المطلوب، فالإشكال هو الإشكال. ويرد على الإصفهاني قدس سره أنه ذكروا في بحث قيود الوجوب أن قيود الواجب لا تشغل الوجوب، ولكن قيود الوجوب تشغل الواجب. فمثلا إذا قال المولى أقم الصلاة عند الزوال بطهارة، فالطهارة قيد للواجب وهو الصلاة، فلا تشري للوجوب، إذ وجوب الصلاة ليس مقيدا بالطهارة، كان طاهرا أو محدثا يجب عليه الصلاة. إنما الواجب لا يصح منه إلا بالطهارة، وأما الزوال فهو قيد بالوجوب إذ لا يجب عليه ما لم تزل الشمس. لكن الزوال كما هو قيد للوجوب يسري للواجب، إذ لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، فقيود الوجوب تسري للواجب لا محالة. جميعها طيب مما الكلام صلاة من غير البالغ غير الصلاة من البالغ، هذه واجبة وهذه جنوب مستحبة، هدان الفتان مو الصاحب مثل حجة الإسلام وحجة المستحبة، هدان جنوب نوعان من الحاج، الفتان من المتعلق، هذا أمر وهذا أمر، هذا متعلق وهذا متعلق. يا شيخ حسن الدمستاني، فليجل ذلك يقال بأنه تقييد الوجوب تقييدا لحاضيا مولويا، كأن يقول المولى إن زالت الشمس فصلي، فإن هذا التقييد تقييد لحاضي مولوي يوجب تقيد الواجب لا تقيد لحاضي مولوي، بل اوتوماتيكي، يعني يوجب تقيد الواجب تقيدا عقليا قهريا. فاذا نرجع الكلام للاصفهاني، وهو ان الامر بالصلاه تقيد بأن لا يشمل الصلاة الغصبية، فمقتضى ذلك تقيد نفس الصلاة، لأن قيود الوجوب تشريد الواجب، فتتقيد نفس الصلاة بأن لا شمول فيها للصلاة الغصبية. وبعد تقيد المادة ذاتا وقهرا فلا ظهور لها في الإطلاق، كي يكشف إطلاقها عن أن طبيعي الصلاة من دون قيد شنو محبوبون وذو ملاكين. ولا فرق بين التقييد اللفظي والتقييد العقلي، أو التقييد اللحاظي والتقييد الذاتي، فإن النتيجة واحدة. والوجه في ذلك أن الأحكام العقلية لا موضوعية لها كما تصور السيد الإمام قدس سره، إنما الحكم العقلي مجرد كاشف عن التقييد الشرعي ليس إلا. فمثلا يا شيخ حسن الثاني، إذا قلنا بأن الأمر بالصلاة لا يشمل الصلاة غير المقدورة لقبح الأمر بالصلاة غير المقدورة عقلا، فهل هذا الحكم العقلي يعني أن العقل تدخل وقيد أحكام الشارع؟ بل معناه أن حكم العقل كشف عن القيد الشرعي، فلا فرق بين اللفظ وبين العقل، فكما أن ألفاظ النصوص كاشفة عن حدود أحكام الشرع فكذلك أحكام العقلية كاشفة عن الحدود والقيود الشرعية. فكما أن الأمر بالصلاة لا يشمل الصلاة الخصمية، فالصلاة المأمور بها نفسها لا تشمل الصلاة الخصمية، فإن هذا التقيد وإن كان تقيدا عقليا لكنه كاشف عن حد شرعي. فإذا لم تشمل الصلاة الغصبية لم يصح التمسك بظهورها في الإطلاق باستكشاف الملاك في الصلاة الغصبية، والحمد لله.